إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إخوة الإسلام، تعليم العلم غاية عظيمة تطلع إليها أفضل الخلق إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فدعوا الله ربهما أن يبعث في ذريتهما من بعدهما من يعلمهم العلم ويزكيهم به، فقال كما حكى الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على العرب الأميين بأن بعث فيهم النبي الأمين استجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأمرهم بشكر هذه النعمة فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لموقف الناس منه ومما بعثه الله تعالى به من الهدى والعلم، وأن الناس في ذلك انقسموا ثلاثة أقسام، كما انقسمت الأرض بعد نزول المطر عليها ثلاثة أقسام، فمن الأرض أرض طيبة إذا نزل عليها الماء انتفعت به فأحياها الله بعد موتها وأنبتت الكلأ والعشب الكثير فنفعت الناس، فانتفعت بالمطر ونفعت الناس بالكلأ والعشب. وكذلك الصنف الأول من الناس صنف قبل ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم فانتفع به في نفسه وأحيا الله به قلبه ثم علمه الناس فنفعهم كما انتفع. والقسم الثاني من الأرض أرض أجادب أمسكت الماء لم تنتفع به في نفسها، لم تقبل المطر بعد نزوله عليها ولم تنتفع به في نفسها، ولكنها أمسكت الماء وحبسته على الناس فنفع الله بهذا الماء الذي حبسته تلك الطائفة من الأرض الناس فسقوا منه وشربوا ورعوا. وكذلك الصنف الثاني من الناس صنف تعلم ما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، ولكن لم يكن عنده اجتهاد في الطاعة والعمل بهذا العلم، لكنهم حفظوا العلم حتى إذا جاءهم طالب علم متعطش له محتاج إليه حريص عليه أخذه منهم فانتفع به بنفسه ونفع غيره. والقسم الثالث من الأرض الأرض السبخة ونحوها من الأرض غير الصالحة للزراعة، فهي لا تقبل الماء في نفسها ولا تنتفع به ولا تحبسه على غيرها. وذلك الصنف الثالث من الناس الذين لم يتعلموا ولم يعملوا بما سمعوا، لم يقبلوا ما سمعوا فيعملوا به في أنفسهم ولم يحفظوه حتى يبلغوه غيره. ونصحا منا لهؤلاء الأصناف الثلاثة، نصحا منا للذين تعلموا وعلموا أن يظلوا ماضين قدما في هذا الطريق، طريق التعلم والتعليم، وتذكيرا للذين تعلموا ولم يعملوا أنه يجب عليهم أن يعملوا بما تعلموا، وتحذيرا للصنف الثالث الذين لم يتعلموا ولم يعلموا، تحذيرا لهم من أن يظلوا في هذا الطريق ماضين فيكونون أضل الناس وهم يحسبون أنهم مهتدون. من اجل ذلك كله ياتي حديثنا اليوم عن العلم واهميته وضرورة الاهتمام بطلب العلم وتعليمه وتبليغه للناس، والله الهادي والموفق الى سواء السبيل. فنقول وبالله تعالى التوفيق، ان منزلة العلم من اهم منازل السالكين. من لم يضع قدمه، من لم يصحب العلم في اول خطوة يضع قدمه فيها على الطريق الى اخر خطوة ينتهي اليها في الطريق، فهو على غير طريق. الطرق كلها مسدودة في وجهه، وابواب الهدى والفلاح مغلقة دونه. وعلى ذلك اجمع شيوخ العارفين، ولم يشل الا قطاع الطريق نواب ابليس وجنوده. قال شيخ العارفين الامام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة الا طريق من اقتفى اثر النبي صلى الله عليه وسلم، فان الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لو اتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وقال رحمه الله: حالنا هذا قائم على الكتاب والسنة، ومن خالف الكتاب والسنة فليس من اهل طريقتنا. ومن احالك على غير اخبرنا وحدثنا فقد احالك على خيال صوفي او قياس فلسفي او رأي نفسي، وليس هناك من دليل يدل على الله تبارك وتعالى والجنة الا الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة هما اللذان يدلان على الله عز وجل وعلى الجنة، وكل طريق لا يدل عليه الكتاب والسنة فهو من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. فالعلم هو تركة الانبياء، ووراثه هم عصبتهم ومواليهم. العلم هو شفاء القلوب ونور البصائر ورياض العقول ولذة الارواح. العلم هو الميزان الذي به توزن الاقوال والاعمال والاحوال، به يعرف الله ويعبد ويذكر ويحمد ويمجد ويثنى عليه سبحانه وتعالى. بالعلم وصل الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. بالعلم تعرف الشرائع والاحكام، وبه يتميز الحلال والحرام، وبالعلم توصل الارحام. العلم امام والعمل تابعه، والعلم قائد والعمل وراءه يمشي وبه يقتدي. طلبه عبادة، ومدارسة تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله لأهله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. وحاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. وقد دلت على فضل العلم وشرفه النصوص من الكتاب والسنة، وهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. منها أن أول ما خلق الله القلم، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قلم اكتب، قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول ما أنزل الله في القرآن الكريم اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبالقلم وما يسطرون أقسم الله تبارك وتعالى، وإنما يقسم الله تبارك وتعالى ببعض مخلوقاته لدلالة عباده على عظمة هذا المخلوق وعلو منزلته عند الله عز وجل. وقال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم رحمه الله وقد دلت هذه الآية على فضل العلم وشرفه وشرف أهله من وجوه كثيرة، منها أن الله تبارك وتعالى استشهد بأهل العلم، استشهد بأهل العلم، والله هو العلي العظيم، استشهد بهم على أجل مشهود عليه وأكبره وأعظمه وهو التوحيد. والعظيم لا يستشهد على القضايا العظيمة إلا بالأكابر العظماء، ففي استشهاد الله تبارك وتعالى بأهل العلم على أنه لا إله إلا الله ما يدل على فضلهم وعلو منزلاتهم عند الله عز وجل. ومنها أن الله تعالى قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وجعل الفعل الدال على الشهادة فعلا واحدا له سبحانه ولملائكته المقربين وللعلماء الربانيين، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ولم يكرر فعل شهد فلم يقل شهد الله وشهدت الملائكة وأولو العلم، وإنما جعل الفعل واحدا للشهادة، لشهادته سبحانه وشهادة ملائكته وشهادة العلماء الربانيين من عباده المؤمنين. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بأهل العلم على أن محمد رسول الله، استشهد الله أولا بأهل العلم على أنه لا إله إلا الله، ثم أمر نبيه أن يستشهد بهم على أن محمد رسول الله، فقال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه يستشهد يوم القيامة بأهل العلم والإيمان على بطلان قول الكفار، فقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. كما أخبرنا سبحانه أن الأنبياء السابقين يستشهدون بعلماء هذه الأمة على أقوامهم وأممهم يوم القيامة، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم في تفسيرها يدعى نوح وأمته يوم القيامة فيقال لنوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فيقال لقومه هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فتشهدون أن نوحا بلغ أمته ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد امر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يكتفي بايمان اهل العلم عن ايمان غيرهم من عامة الناس، فقال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل امنوا به او لا تؤمنوا، ايمانكم وعدمه سواء. لماذا؟ ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومما يدل على فضل العلم وشرفه وشرف اهله اخبار الله سبحانه وتعالى برفع درجات العلماء فوق عامة المؤمنين، فقال تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله تعالى العلماء فوق عامة المؤمنين 500 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. وفي رواية: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ولذلك نفى الله تعالى التسوية بين العلماء وغيرهم، فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وجعل سبحانه وتعالى غير العالم اعمى، فقال سبحانه: افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. وسمى الله تبارك وتعالى الخروج في طلب العلم نفيرا، كما سمى الخروج في طلب العدو نفيرا، فقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. فسمى الخروج في طلب العدو نفيرا، وكذلك سمى الخروج في طلب العلم نفيرا، فقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. وهذه التسمية تفيد ان الخروج في طلب العلم جهاد في سبيل الله، كما قال امام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد، والبحث عنه جهاد. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله وساء رأيه. من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله وساء رأيه. ويشهد لصحة هذه الاثار الخبر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى مسجدي هذا لم يأته الا لخير يعلمه او يتعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله. من اتى مسجدي هذا لم يأته الا لخير يعلمه او يتعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من اتى المسجد لخير يتعلمه او يعلمه كان له كاجر حاج تام حجته، كان له كاجر حاج تام حجته. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة ان من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ها مفهوم المخالفة لهذا المنطوق ان من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولو لم يكن في القرآن مما يدل على فضل العلم وشرفه الا امر الله لنبيه بطلب الزيادة من العلم لكفى. قال تعالى وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما. فلم يأمره صلى الله عليه وسلم ان يستزيد ربه من اي شيء سوى العلم. وقل ربي زدني علما. ولقد استجاب صلى الله عليه وسلم لامر ربه فكان اذا انصرف من صلاة الصبح قال اللهم اني اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وقد اتفقت كلمة الائمة الاعلام على ان الانشغال بطلب العلم افضل من الانشغال بنوافل العبادات. لقد اتفقت كلمة الائمة الاعلام على ان الانشغال بطلب العلم افضل من الانشغال بنوافل العبادات. فعن علي رضي الله عنه قال العالم بمنزلة الصائم القائم الغازي في سبيل الله عز وجل. العالم بمنزلة الصائم القائم الغازي في سبيل الله عز وجل. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال باب من العلم اتعلمه احب الي من الف ركعة تطوعا. وباب من العلم وعلمه عمل به او لم يعمل به احب الي من 100 ركعة تطوعا. وقال سفيان والشافعي رضي الله عنهما ليس شيء بعد الفرائض افضل من طلب العلم. ليس شيء بعد الفرائض افضل من طلب العلم. وقيل للامام احمد رضي الله عنه ايهما احب اليك اقوم الليل اصلي ام اجلس انسخ العلم اكتب العلم. فقال لان تنسخ مسألة تتعلم بها امرا من امور دينك احب الي من ان تقوم الليل كله. وقد شهد لصحة هذه الاقوال الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم خير من فضل العبادة. وانما كان الانشغال بطلب العلم افضل من الانشغال بنوافل العبادات لان فائدة العلم تعم المسلمين اجمعين بينما فائدة العبادة تخص العابد وحده. ولان فائدة العلم تبقى بعد موت العالم وانما فائدة العبادة تموت بموت العابد. ولان العلماء ورثة الانبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك. ولان المتعبدين بحاجة الى العلماء ولا ينعكس. ولان المتعبد مأمور بسؤال العالم وطاعته فيما يأمر به ويوجه اليه ويدل عليه. لذلك كله وغيره كان الانشغال بطلب العلم افضل من الانشغال بنوافل العبادات. نسأل الله تعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، فهذا بعض ما جاء في القرآن والسنة في الدلالة على فضل العلم وشرفه وشرف أهله، وفضل الانشغال بطلبه على الانشغال بنوافل العبادات. فإذا تعلم العالم فعليه أن يعمل بعلمه، فإذا تعلم العالم فعليه أن يعمل بعلمه، فإنما مدح العلم من أجل العمل، وإنما العلم شجرة والعمل ثمرة، إنما العلم شجرة والعمل ثمرة. والله سبحانه وتعالى قد مدح يعقوب عليه السلام بعلمه بعمله، فقال: وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة يعني وإنه لذو عمل بما علمناه. وأنكر الله سبحانه وتعالى على الذين يتعلمون ولا يعملون، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه الناس فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. فعلى من تعلم أن يعمل بعلمه، فإنه مسؤول يوم القيامة عن علمه ماذا عمل فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماذا عمل في علمه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني أخاف يوم القيامة أن يقول الله لي: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية في كتاب الله آمرة ولا زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، تسألني الآمرة هل ائتمرت، وتسألني الزاجرة هل ازدجرت. وكان رجل يسأل أبا الدرداء فيكثر من سؤاله، فقال له أبو الدرداء: يا هذا، أكل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما تصنع بازدياد حجة الله عليه؟ فما تصنع بازدياد حجة الله عليه؟ كلما تعلمت علما فأن وجب عليك أن تعمل به، فإذا لم تعمل به وأنت تستزيد من العلم فماذا تصنع بازدياد حجة الله عليه؟ فعلى من تعلم
ان يعمل. ومن العمل بالعلم تعليمه من لا يعلمه، من العمل بالعلم تعليمه من لا يعلمه. فان الله تبارك وتعالى اخذ الميثاق على الذين يتعلمون ان يعلموا، وذم الذين نقضوا هذا الميثاق، فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار والعياذ بالله. فعلى من تعلم أن يعمل في نفسه بعلمه وأن يعلم غيره ما علمه الله سبحانه وتعالى. فمن تعلم وعمل وعلم فذلكم العالم الرباني الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيمة. قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. العالم الرباني هو الذي تعلم العلم وعمل به في نفسه ثم علمه غيره، وذلك الذي نجا من الخسران الذي حكم الله به على عامة الناس. فقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا معشر المسلمين أجمعين ويا شباب المسلمين، العلم العلم، عليكم بالعلم، عليكم بمجالس العلماء، زاحموا العلماء بالركب وتعلموا منهم قبل ان يقبض العلم. فان الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. فعليكم بالعلم وعليكم بمجالس العلماء، زاحموهم بالركب واستفيدوا منهم وتعلموا منهم، فانه بذلك وصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وكيف تبيع وكيف تصلي وتصوم وتحج وكيف تنكح وكيف تطلق واشباه ذلك. فاذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، واياكم والاعراض عن العلم، واياكم والاعراض عن مجالس العلماء، فمن اعرض عن مجالس العلم اعرض الله عنه. فبحديث عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ثلاثة نفر، فاقبل اثنان وذهب الثالث، فاقبل الاثنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاما احدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، واما الاخر فجلس خلف الحلقة، واما الثالث فذهب مدبرا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. الأول الذي وجد في الحلقة فرجة فدخل فيها أوى إلى الله فآواه الله. وأما الثاني الذي جلس خلف الحلقة لأنه لم يجد مكانا في الحلقة فاستحيا من الله، استحيا ان يؤذي الجالسين فاستحيا الله منه. واما الثالث الذي نظر هكذا ثم انصرف ولم يجلس فاعرض عن الله فاعرض الله عنه. فإياكم والإعراض عن مجالس العلم، وإياكم والصد عن مجالس العلماء، فإن هذا فعل قطاع الطريق على الله عز وجل. إياكم والإعراض عن مجالس العلم، وإياكم والصد عن مجالس العلماء، فإن هذا فعل قطاع الطريق الذين يقطعون على القاصدين الله طريقهم إلى الله عز وجل. إن السفر في طلب العلم مهما كلف من المال والجهد فهو دون ما ينشد بهذا السفر من طلب العلم. ولذلك سافر موسى عليه السلام حتى وجد من سفره نصبا من اجل ان يتعلم من الخضر ما ليس عنده من العلم. ولذلك قال الشعبي: لو ان رجلا خرج من اقصى الشام الى اقصى اليمن لسماع كلمة حكمة ما رأيت ان سفره قد ضاع. فما بالكم والعلم بين ايديكم ومجالس العلماء بين ايديكم لا تكلفكم سفرا ولا تكلفكم نصبا ولا تكلفكم مالا ولا جهدا. ما بالكم زهدتم في مجالس العلم وزهدتم في مجالس العلماء. ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.